بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 104.
وكما قلت سابقا، هذا معالج الداء بالداء، والداوي بالتي كانت هي الداء تماما، ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أبدا على التنازل عن بعض أو كثير من أحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نتقي الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أن كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت ونقلت مخالفة للشريعة. فمثلا أول ذلك حلق اللحية. من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية. بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغما، فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلقوا لحيته، بينما بعض الدول الأوروبية، وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض البلاد الأوروبية ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر ملتهين، فسألنا عن السبب، قال هنا الحرية واضحة مع أفراد الجيش، من شاء حلق ومن شاء عفق، بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية لا يزال المسلمون الحكام المسلمون يفرضون على جنود المسلمين حلق اللحية. فإذا أرادوا إصلاحا، أعني هذه الجماعات السياسية، فليقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها، أما أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، في لعل وعسى يكون في منفعة للدعوة المسلمة من هذا الشخص. وهذا أيضا جهل بالإسلام، لأن الإسلام لا يجيز، من كان فقيها يعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفا خشية أن يقع في محرم أكبر. مثلا إنسان خرج مسافرا وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعا، ووجد ميتة، لكنه لما وجدها ما يجوز له أن يأكلها لأنه لا يخشى موتا، فهو يأكلها سلفا ويقول الضرورات رحمه الله، وما وقع في الضرورة بعد. كذلك لبعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان لمكان حلقوا لحاهم. ليه يا أخي؟ قال أخشى أن يلقى عليه القبض. خير، وقد يلقى عليه القبض، فإذا بما استحللت معصية الله عز وجل بلعية. وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات، لأنني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته، درس الحياة الاجتماعية وعرف ما يجوز لها وما لا يجوز، ثم نصب نفسه أو نصب عليهم أميرا، فهو الآن يبيح له ما كان من قبل حراما. ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمشي الإنسان على رأي ثم يمشي على رأي آخر، لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تأخذه يمين ويسار. ولذلك علينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل، ولا يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع منحرفين باسم تحقيق مصلحة، فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد. والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمينا ويسارا ولو كانت عليها لافتات إسلامية.
ما في مزاق
خطير
خطير
إن شاء
الله. يعني من ضمن الأمور التي يعني يلزم بها أفراد الجماعة دراسة بعض الكتب ككتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب المسلمون والعمل السياسي، وأخيرا كتاب أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، علما بأن في بعض هذه الكتب من صفحة 183 من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله تفرغ الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كذا وكذا وكذا، البعض يتجرع على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حافر نفسه في حيطان يدرس وصحح ينقح وهكذا، أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متطلبات العصر، لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى أنه ألف هذا الكتاب خصوصا للسودان، ومن هنا بدأت البلبلة من سنة 84 المصري.
الله المستعان. هذا الباقي أمر مزعج جدا، وهذا يؤكد ما قلت آنفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم. صحيح الألباني يصحح ويضعف وإلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط بالمسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ولو سئل عبد الرحمن نفسه، وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية، لو سئل أو لأتيح لي أن ألتقي به، هل أنت تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال لا، لأن هذه قاعدة كافرة. لكننا إذا دفتنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله وتصويره واستحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، بل لا بد له من أن ينكرها. لكن من فائدة نقول شيئا ونفعل شيئا آخر؟ ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين طيلة هذه القرون العديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين وأن يلهمنا السير على منهاجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم شو بريدوا عفوا؟ هم شو بريدوا شيخنا من الشيخ الألباني الحاصل حاله بين أربع وجهات والدعوات الدائمة مستمرة ليلا ونهار وألوف الأشرطة المسجلة في المجالس العلمية وغيره في الدعوات والمناسبات؟ كيف هذا حاصل نفسه؟ أنا بدي أعرف عقول المدن محدودة.
الله المستعان الله المستعان.
الله يهديكم. جزا الله عنا وعن الإسلام خيرا. شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بارك الله في علمه وفي عمره، ونحن ومن هنا إن شاء الله يعني نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا في حول هذه المواضيع حتى يعني يستفيد منها جميع الناس، لأن هذه الأشرطة لا يعني تصل إلى كل الناس أو إلى يعني نشاطها يكون محصورا في بعض الناس.
لا.
ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه الأمور كما ألفت مؤلفات خصيصا للسودان.
الله موفقنا ذلك لأن يستجيب دعاءكم وادعوا لنا في الغيب. تفضل يا أخوان نشوف شوية هوا. والإنسان ربنا عز وجل خلقه في أحسن تقويم لا شك، وقدر له حاجة إلى طعام إلى شراب إلى الراحة إلى النوم إلى النوم، وكل إنسان يحتاج إلى ساعات من الراحة بالنوم، خاصة إذا كان شابا قد يحتاج إلى ساعات أكثر. فإذا سهر بعد صلاة العشاء ساعتين سيعودهما على حساب ترك صلاة الفجر. أنا أقول له نظم حياتك، نظم ساعات راحتك ونومك، نم مبكرا تستيقظ مبكرا، حينئذ يتيسر لك أن تصلي صلاة الفجر أولا في وقتها وليس بعد طلوع الشمس، ثانيا تصليها مع جماعة المسلمين كما هو الشأن في بقية الصلوات كما تقدم في الجواب الأول. ثم نقول له هذه الصلاة التي يصليها بعد طلوع الشمس لا قيمة لها إلا في حالة واحدة، إذا اتبع السنة ونام مبكرا ثم غلبه النوم واستيقظ بعد طلوع الشمس أن يصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن يغير نمط حياته ويجعل حياته على خلاف الشرع فيعتبر ذلك عذرا له، ينام في نصف الليل، هذا الثبيت هذا يكون في نصف النهار، إذا لا أنا ما بستطيع يا أخي، نام في أول الليل تستطيع تقوم في آخر الليل وهكذا. فهذه الصلاة التي يصليها دائما أبدا بعد طلوع الشمس لا قيمة لها شرعا أبدا. هل تجري هذه الصلاة وما يترسب عليها من إثم أم تعتبر كافرا؟ أقول هذه الصلاة لا تجري، أي لا تبرأ ذمته بأداء صلاة الفجر دائما أبدا بعد طلوع الشمس إلا في الحالة التي ذكرتها آنفا. وخلاصة ذلك أنه هو ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غلبه النوم واستيقظ إلى بعد الشمس فلا مؤاخذة نائم، لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجود ولا تجزي هذه الصلاة. أم أنه يعتبر كافرا أم مقصر فقط؟ أقول لا يعتبر كافرا إذا كان معترفا بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره كما يقول اليوم يؤنبه على تقصيره، هذا لا يعتبر كافرا
بخلاف الملحد.
بخلاف الملحد لا يعتبر كافرا، وإنما بلا شك يعتبر مقصرا أشد التقصير. وأخيرا أدى فريضة الحج هل تعتبر صحيحة؟ نقول
الله.
إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة، واضح؟
نعم.
وتجوز أم لا؟ فالجواب هو هاي. وهي من نفس الرجل؟
لا أحسن. يقصد فيها
هو يصلي ولا ما يصلي
بعد التوبة؟
ايه
ثلاث سنوات يصلي.
يصلي طيب ما اغتسل؟
اثناء بعد ما رجع الى الله خمس ثلاث سنوات يقول ما اغتسل، لا جاهل فيها
كل السنين ما يغتسل،
يغتسل ولكن باغتسال دخوله الى رجع الى الله زي مثل المسيحي لما يدخل الاسلام.
ليش هو كان كافرا؟
لا
هو كان ضالا،
ضالا ترك للصلاة.
اي كان ضالا ليس كافرا، يعني لما كان سالكا للصلاة كان مؤمنا بها كما قلنا في الورقة الأولى.
نعم
صحيح، هذا ليس كافرا.
نعم
ليس كافرا، ولذلك لا يجب أن يغتسل كما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. لكن هو لما مثلا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وفاجأته أول طلاق، فإن كان جنبا مثلا فعليه أن يغتسل، وإن كان وإن كان محدثا هذا الظهر عليه يتوضأ، لابد أنه فعل هذا وهذا. أما اغتسال لأنه اهتدى هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه، فهذا ليس صوابا، ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ ثلاث سنوات لا يجب عليه إلا ما فعله أن يغتسل وسط الجنابة عند الرجوم وأن يتوضأ لكل صلاة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا. أنت حلفت بالطلاق لها أنك لا تسافر ولا لا تسافر لأفغانستان، كان حليفك بالطلاق عاما أم خاصا؟
خاصا
لأفغانستان. حلفت لها بالطلاق أنك لا تسافر لأفغانستان. والآن تريد أن تسافر.
نعم.
وما دخلت في الزوجة؟
دخلت في الزوجة خلاص، يعني وقت القسم ما وقت القسم
ما كنت داخل.
ما كنت دخلت.
أما كنت عاقب؟
نعم كنت عاقب.
الآن إذا كان يوجد من إخوتك من يقوم بخدمتها فيجوز لك أن تسافر إلى أفغانستان وعليك كفارة يمين وذلك إطعام 10 مساكين.
سألتني في الحج حضرت في العام قبل الماضي حضرت في العام قبل الماضي ولا أذكر أنني سعيد سعي الحج اللي هو بعد طواف الإفاضة، فما شطنا في ذلك
السنة الماضية؟
قبل الماضية.
قبل الماضية.
نعم.
لا تذكر أنك سعيت؟
غير متأكد يعني.
وكان حجك تمتعا؟
تمتعا نعم.
إيه. عليك هذل وعليك إعادة الحج.
يعني هذا الحج تجزئ إن شاء الله عن قبل.
إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزي.
نعم.
وعليك ذبح.
فرشي خطيت في رمضان هذا العام، أخذت أنا مدرس أخذت أجازة وكانت امرأتي يعني عندها عذر وأنا أردت العمرة فأخذتها معي على أساس أن تحرم يعني من مسجد العمرة، فهذا الحكم في ذلك على أساس أنها لا تتابع العمرة إطلاقا وأنا أن العمرة وحدي، وبعد ذلك يعني تحرم من مسجد العمرة مسجد سيدة عائشة.
يعني دخلت بها من أين؟ من أي ميقات؟
من السيل.
السيل؟
نعم.
أنت دخلت معتمرة؟
نعم. وهي قلت لها
وهي حلال؟
نعم.
وهي حلال؟
نعم.
وعلى أساس أن تأتي بعمرة من تنعيم؟
نعم. ولا تنوي عمرة إطلاقا وقتها.
ولا تنوي.
تقتل أبوك في
وأنت أكملت العمرة؟
نعم أكملت العمرة.
وهي ماذا فعلت؟
هي ما فعلت أي شيء، ولكن عندما طهرت أخذتها مسجد العمرة ولتاني العمرة وتحرم من العمرة.
إيه؟
يعني وقت بعد ما زال العذر أخذتها إلى مسجد العمرة وأحرمت هي من هناك.
هذا هو يعني عندما سألتك ما فعلت قلت لا شيء، تقول ذهبت بها إلى مسجد النعيم.
نعم.
واعتمرت من هناك.
نعم بعد ما طهرت.
بعد ما طهرت طبعا.
نعم.
أي نعم. لماذا لم تجعل تحرم من ميقاتك أنت؟
أنا ظننت شيخ أنه يعني إذا لا يمكن تحرم وهي أصلا يعني غير طهيرة. نعم.
لا هو يجوز أن تحرم.
ما كنت أعرف وقتها يعني.
يجوز أن تحرم وهي حائض لكن لا يجوز أن تطهر. فكان عليك أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تطهر وتطوف وتفعل تمام
الأصح
لا شك. أما خروج الآفاق من مكة إلى التنعيم من أجل العمرة هذا لا نعرف له أصلا في السنة. الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة ولم تتمكن من الطواف مع أنها كانت معتمرة، يعني واقي أختك زوجتك تماما.
نعم أنا شعرت.
واقعها هو نفس واقع تلك، لكن عائشة دخلت معتمرة فكان على زوجتك أيضا أن تدخل معتمرة. أما كل من كان من رجال ونساء في مكة ويخرجون يأتون بالعمرة من التنعيم هذا ليس له أصل في السنة. واضح؟
نعم.
فإن شاء الله مرة أخرى إذا تمكن تجعلها تعتمر من النقاط الذي أنت تمر عليه.
ولأن في دم والعيش
عليه. لا أعرفش.
يريد أن يعتمر لأبيه.
أهلا. نعم.
ولو كان يريد أن يعتمر لأبيه بعد حجه.
يعني يخرج التنعيم
لأبيه.
لا ما يخرج هذا النقاط. نقاط الحائل هذا.
صبرك. بالنسبة للجنازة في أفغانستان قبل أن نتعرض إلى العصر هل ممكن أن أفجر القنابل التي في يدي؟ يعني قبل أن نتعرض للأسر.
لا ما يجوز
يعني في العسكري انه يأسرني.
ما يجوز الا حينما تقوم الدولة المسلمة ويأمرك الحاكم المسلم بما يراه مصلحة المسلمين. اما ان يتفرد الجندي المسلم برأي له فيفجر نفسه هذا لا يجوز.
افجر نفسي انا افجر نفسي والعسكري.
أنا ما أريد أن أشرح لأني فهمت منك. تفجر نفسك لتقتل أز كافر. ما يجوز هذا.
جزاك الله.
فضيلة الشيخ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أخوك في الله عبد الناصر من الجزائر، فنريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تفصل لنا بعض المسائل التي تتعلق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأول سؤال يطرح على فضيلة الشيخ، ما حكم الشرعي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ فنحن نريد منك كلمة مختصرة، هل يجوز تأسيس حزبا مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر أم لا؟ هل يجوز؟
لا يجوز يا أخي، هذا سبق الكلام آنفا بالتفصيل. لا حزبية في الإسلام.
لا حزبية في الإسلام. السؤال الثاني.
أسمع.
مسجل
حمية
شيخنا.
ها؟
مسجل
حمية. طيب. ما هذا جزائري يا أخي. هذا يبيع حماد. تفضل. بلغني أن عدد أفراد الجبهة كذا مليون صحيح؟
3 ملايين.
الله أعلم العدد. الله أعلم.
مناصرين.
مناصر الله أعلم.
ما شرط الجرائد المصرية؟
ما يكون العدد عشر. الله أعلم.
ما شرط الجرائد المصرية؟
ما ليش أنت مصري وهذا جزائري وأهل مكة أذر بشيء. كم تقدر عددهم؟
ربما حوالي 8000 ولا
من كذا. متى أسست الجبهة
الإسلامية؟
في
19 فبراير.
ما أفهم بالإفرنجي أنا.
في 13 يناير.
ما أفهم يعني من كم سنة؟
سنتين.
من سنتين.
سنة ونص.
قول 5 سنوات. هل هؤلاء عرفوا الإسلام جميعا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا؟
لا.
إسلامية عصرية. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فقدوا شيء لا يعطيه. لذلك أنا لا أستبشر خيرا من هذه الجبهة ولا من سواها، لأنهم يستبقون الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك لا أؤيد هذا التحزب، بل هناك بعض الأحزاب أقوى من هذه من حيث التربية الإسلامية، مع ذلك شذت في كثير من أحكام الشرعية أو قليلها كما سبق بيان ذلك آنفا وقريبا. طيب السؤال الثاني.
ما موقف السلفيون بالنسبة للجبهة الإسلامية؟ هل يدخلون معهم أم يعملون لوحدهم؟ موقف أتباع السلف الصالح لأنهم ليسوا داخلين مع
إذا كنت تريد يعملون لوحدهم أي كتلة وحزبا جديدا.
لا، يدعون كل واحد الدعوة السلفية
يبقون كما هم إلى الله. وكما كانت الجبهة قبل أن تفرض نفسها جبهة كيف كانت؟ أليس كانت تدعو؟
كانت تدعو،
لكن الآن اشتغلت في السيادة وتريد أن تقاوم إيش الحكم الكافر المنافق إلى آخره. لن يستطيع أن يقاوم الكافر إلا المؤمن، المؤمن حقا الذي تربى أولا على عقيدة صحيحة وهي التوحيد، وثانيا على السنة والسنة الصحيحة، ثم تطورت أخلاقه التي كانت طيلة قرن من الزمان وأكثر بسبب التربية الفرنسية. هذا يحتاج إلى قرن وربما أكثر لتنقلب التربية الفرنسية إلى تربية إسلامية. فما بين عشية وضحاها طلعت هذه الجبهة، وجبهة إسلامية وما شاء الله.
هل يجوز هجرهم؟ هل يجوز هجر أهل الجبهة؟ هناك بعض
شيء. لا ما نقول أهجر، لكن أريد أن أتم الجواب عن السؤال السابق. أنتم تظلون تعملون في الدعوة إلى الكتاب والسنة وبالرفق واللين وبالتي أحسن، وهؤلاء لا تعادونهم وإنما تناصرونهم فيما هم عليه من الحق. وسئلت أنا كثيرا هاتفيا أنه بالانتخابات البلدية التي جرت عندكم، فأنا كان جوابي كما أقول لكم: لا تكونوا منهم، واختاروهم إذا كانوا هم خير من الآخرين من الأحزاب الأخرى. واضح. طيب
السؤال الثالث فيما يتعلق قبل مجيئنا إلى موسم الحج، فعقد أعضاء الجبهة الإسلامية قاد تجمعا في الملعب 5 جويلية، وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة الله
الله.
فقال البعض أن الله تبارك وتعالى مع الجبهة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نحن نريد فقط هل ظهور علامة الله في السماء دليل على أن الله تبارك وتعالى راضي عن الجبهة، عن العمل الجبهة الذي قاموا به أم لا؟
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. لما تجدون نتيجة الجبهة هذه وأنها ستصاب بما أصيبت بعض الجماعات الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى، حينئذ تفهمون هذه الظاهرة التي أظن أنها خيال في خيال، وهب أنها حقيقة إن كنت رأيتها بأم عيني.
أنا لم أراها.
هذا هو، وكل من يحدثني ويسأله يقول أنا ما رأيته. أي من الذي رأى؟ إشاعة هذه، هبها أنها حقيقة. لكن هذه ما تدل على شيء إلا على قدرة الله الذي يتصرف في الصحاة كما يشاء. أما أن هذول الجماعة أني على حق ولا هذه إرهاص وإشارة لجماعة أخرى قد تأتي من بعدهم أو احتمالات، فهذه كل ظنون ورجوم. يوجد عبارة في اللغة العربية هي خرافة، خرافة يا أم عمر تسمع بهذا؟
لا.
هذه من الخرافات، هذه إشاعة الجزائريين، هذه الظاهرة، هذه خرافة. لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغة الأصلية وهي الألبانية، وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر، وهي برالا. تعرف كلمة تيب الفرنسي موجودة أيضا في اللغة الألبانية، فهم يقولون برالا يعني خرافة ما بعد خرافة. ولذلك لا ترفع إليها رأسها.
شيخ صديق شيخ نريد منك
يعني ارجعوا إلى الله ودعوا إلى الله.
نريد منك يا شيخ صديق شيخ نريد منك أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر بالسياسة ولا يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه في الدين والتعلم، فنريد منك النصيحة لهم إن شاء الله، كلمة وجيزة نصيحة للشباب حتى نقدمها للشباب الجزائري.
وأنا أقول الكلمات هنا حول العلم النافع والعمل الصالح، وما نستطيع نحن الآن نعمل ونعيد المحاضرة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لكننا نقول نأمر الشباب المسلم في كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يكون عاملا بعلمه مخلصا في علمه وفي عمله لربه تبارك وتعالى. هذه هي النصيحة والسلام عليكم.
الله ينورك يا شيخ.
دعاء السلفيين أن يردوا عليه من فوق المنابر.
المخالفة الشرعية هل تصح؟
نعم المخالفات لابد، لكن بالسياسة
إذا كان محرم
حرب كما هي طبيعة الجزائريين. لا بالتأني، بالتأني والرفق واللين، لأن هدون غيرهم يجب أن نعتبرهم مرضى، والمريض يحتاج إلى دين ورفق متناهي.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لا تنسانا بدعاء،
لا
تنسانا بدعاء،
موفقين إن شاء الله
بكل خير إن شاء الله.
منع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية
يا أخي الله يحفظك. لا تنسانا يا شيخ رامي
معلش يا رفيق واحد فقط، منع من العمل في الأحزاب البرلماني وعدم دخولها، هل من باب الولاء والبراء أم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وتغليب المفاسد على المصالح؟
ما أنت الحاجة مطالب إليك تحجب وأنا جاهل يشتشم بأحجب.
معلش يا شباب
الآن الشيخ بطلة غير راضي يعني.
لا تكبر
في
إكمال الخطاب الجزائري بس إكمال له رئيس حقهم الشيخ مجلس بعين حط خطاب تكلم بالتلفزيون وقال إنه والله اسمنا عاد ربع رب تتكلم عليهم، قال خطاب من أسبوعين تكلم قال نحن ولا اسمنا عاد الفرنسيين، هذا خطاب من أسبوعين أنا سمعته يا شيخ.
كيف قال؟
هو حط خطاب أما الفرنسيين تكلموا قالوا أن وصولهم للسلطة يسبب مشاكل لأوروبا، فتكلم منذ أسبوعين قال نحن ولا من عاد الناس ولكن حنا يعني للسلم فقط. هذا كلام منذ أسبوعين.
الله المستعان. أي سياسي
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
ايش رايكم في مساله اخذهم عاده قراءه القران في البرامج والحفلات الابتداء والختام؟ ماذا ترون في هذه المساله؟
افتتاح المجالس بقراءه عشر من القران فهو من عمل السلف، أما ختمها فليس كذلك، وإنما تختم المجالس بكفارة المجلس وهي معروفة. هذا جواب عن سؤالك.
جزاك الله خير. المسألة الثانية، الجمهور طبعا يعرفون تمتع بالحج أنه المجيء في أداء العمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري.
الحمد لله
يرحمكم الله
يهديكم الله ويصلح بالكم. كيف خالف في ذلك؟
لم يشترطوا سفرة واحدة،
ما أظن خالف في ذلك،
وإنما قال فيما لا ذكر
لا تسرد كلامك سبني على شفا جرف نار.
كيف
لا تقول خالف في ذلك؟ أن المخالفة تستدعي عدم الموافقة على هذا العمل.
لا هو في موافقة إلا اشتراط السفرة الواحدة،
لذلك لا تقول خالفة.
طيب
وضح الآن شو قال؟
قال ابن عباس والحسن البصري طبعا هي أداء العمرة في أشهر الحج ولم يشترط سفرة واحدة.
والذين يقولون التمتع ماذا يقولون؟
ذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم، أنا أريد أن أبني مسألة يعني هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أنه يجوز للمتمتع أن يسافر خارج المواقيت أو خارج الحرم ما بين العمرة وما بين الحج. هل هذه النتيجة صحيحة؟
سامحك الله هذا قولنا، لكن هذا لا يلتئم بذا حديثك.
كيف؟
أولا أنا سألتك ماذا قال ابن عباس والحسن البصري ففررت عن الجواب. حكي بناتنا ما حدا سمعنا، حكي بناتنا ما حدا سمعنا.
طيب
فررت من الجواب. أنا أنت طالب بتقول جمهور بيقولوا بالتمتع العمرة إلى الحاج في سفر واحدة، قلت وخالفه ابن عباس والحسن البصري. حبيت أنه إذا اختتون لأن معنى هذا الكلام أنهم لا يوافقون على هذا الكلام بينما هم موافقين. لكن رجعت أخيرا سألتك فماذا يقولاني؟ ما أجبتني.
ماذا يقول ابن عباس؟
قلت
أداء العمرة في أشهر الحج.
أخي وزيد كمان يقولوا إيه؟
بس أن الفرق بينهما أنهم اشترطوا سفرة واحدة في سفرة واحدة.
وابن عباس يقول إيه؟
لم يشترط في سفرة واحدة.
تعرف معنى سفر واحدة؟
يعني أداء العمرة والحج للآفاقي إذا جاء المكي لم يجز له أن يخرج منها مرة أخرى.
ما هذا معنى سفر واحدة؟
هذا الذي فهمته أنا من كلام الحافظ.
سفرة واحدة للعمرة وسفرة واحدة للحج. هذا بيقول يجوز سفرة واحدة للعمرة والحج، هذا معنى كلامه. ولذلك عمر بن الخطاب نعم التمتع وقال أفردوا لكل منهما سفرا. لكن قول من يقول بأنه التمتع هو بسفرة واحدة ويجوز أن يعود كما نقلت عن الحافظ بن حجر، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحج والعمرة. ما في لا قد يقول البعض لا هو لازم يبقى في الحرم في مكة إلى آخره، وهذا لا دليل عليه لأنه لما بيتمتع وبيتحلل بالعمرة صار حلال كما لو كان في بلده، حل له كل شيء. لذلك القضية يعني ما فيها الخلاف اللي عم تتصوره أنت. الذي يقول بالتمتع هو بسفرة واحدة، الذي لا يقول بالتمتع بيقول إما بالقران وإما بالحج المفرد. عمر يقول أفرد لكل من النسكين سفرا، يعني أعتمر ثم أرجع لبلدك ثم أحرم بالحج، سواء كانت هذه العمرة في موسم الحج أو قبل ذلك. وهو كان له يعني غاية معقولة جدا وهو أن تكثر الأقدام إلى مكة، لكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل بحكمته البالغة رفع على اسم عن كل الناس ولو كان محدثا ملهما كعمر الخطاب، لأنه خالف السنة صريحة في هذا.
هل يجوز للمحرمة أن تضع الكحل؟
لا لابد.
شوف أبو ليلى عم يصلي فيك. ما بعرفه في شيء بينك وبينه
بينه وبينه أبو عبد الله.
يجوز طبعا
ألا يدخل في مسألة أنه طيب للنساء من أن لونه يظهر ولا تظهر رائحته؟
لا ليس طيبا إنما هو كحل. لا يقال تطيبت المرأة بالكحل وإنما تكحلت.
طيب ما هو طيب المنهي عنه للمرأة في مثل هذه الحالة؟ لو وزعت صباغا على خديها أو شيء يدخل في الحرمة؟
أي طبعا لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي ريحه كزينة كجمال. أما الكاهل فليس خاصا بالنساء يشترك فيه الرجال، فهو كدواء أكثر مما هو زينة. ولذلك في حديث إيش هي هذه اللي مات عنها زوجها
اشتكت في عينها
لا أني مات عنها زوجها فتكحلت وتزينت للخطاب، فجاء ابن بعكك وقال لها لا تحلين إلا بعد أن تضعي إلا بعد أن تقضي العدة عدة الوفاة، فذهبت إلى الرسول عليه السلام وذكرت له ذلك فقال قد حللت لك والله. شاهد فكحلت وتزينت للخطاب يعني لبست الأرض تكون شيء،
لا لكن فيها إشارة إلى أنها هو شيء من الجمال
لا
والتجمل.
هو جمال لكن ليس يعني من الطيب الذي أنت تدندن حوله. ولا هلا أنت لك تحب ما تكون جملت
أحيانا
أحيانا. المهم لا نرى في ذلك بأسا.
وإذا كان كحل الآن المصطنع فيه جمال
ليش؟
لأنه يجد
الخضرة يعني هذا ما يجوز عندنا.
طيب بارك الله فيك. في سؤال استفساري، بعض الأحاديث تذكرون أنكم لم تجدوه، نجده كيف نصله إليكم؟
بالهاتف.
شيخنا حفظك الله، بالنسبة للعب المصنوع الآن صناعة الآلات ما عندي لقاء اللعب هذه الاستباع بالأسباخ هل تدخل في حديث عائشة أنها ما تدخل
أبدا
لأنها
محرمة
مجسمة
مجسمة من صنع الكفار تحمل في صواياها أخلاقهم مجونهم تبرجهم فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا وهذا لا يجوز طبعا. هذا أولا. بعدين اللعبة التي أجاز الرسول كالصلاة محل بيتي
وطني
وطني لا أضيق من وطني
بيتي وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون
وهالباس القصير والشاليش الأشقر واللي عامليك
في شو اسمه في الأرواح حديث أن الصحابة كانوا يرون شو اسمه ضب بدجاجة، قلتم عنه أنه
لم أجده
كانوا يرون إيه
حكل الضب أو به المعنى بدجاجة مقابل يعني دجاجة كأنهم كانوا يرون أكل الضب أحسن من دجاجة أو به المعنى، ذكرتم تحته أنني لم أجده
عند مو حديث
أثر عن الصحابة
إيه
نعم أثر إيه
وجدته
عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق
ممكن هذا لأنه لما لفظ الكتاب ما كان في مصنف عبد
الرزاق نعم. الشروع في الطواف إلا بوضوء، ولكن إذا انتقض الوضوء خلال الطواف هل عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه؟
كما لو المرأة التي تحيض حاضت وهي تطوف هذا تفعل تمسك عن الطواف كذلك هو، لكن هو يستطيع أن يجدد وضوءه وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام.
يتم يا شيخ ولا يبدأ بالجديد فعلك؟
يتم.
نعم.
يعني إذا قضى شوطين بيجيب خمسة
بقي في نصف الشوط الأخير يكمل النصف وهكذا.
انه يجوز يطوف اذا انتقى وضوءه خلال الطواف، ما ادري هل في ذهنك شيء؟
لا، لكن هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف.
وقال لا، لا يجوز له ان يطوف بدون وضوء، ولكنه اذا شرع بالطواف ثم انتقض وضوءه خلال الطواف عليه ان يتم طوافه ولا شيء عليه.
هذا كلام متنافر. ويحتاج الى نص. يحتاج الى نص تخضع الاعناق له ولا وجود له.
يقول عليه الصلاة والسلام اذا زار احدكم قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجل منهم، مقيد هذا بالاذن؟
اذا زار
احدكم قوما فلا يأمهم
الا باذنه،
مقيد بالاذن.
ما صح قول السلف لكل طواف ركعتان؟
ايش؟
قول بعض السلف لكل طواف ركعتان.
تقصد سبعة اشواط يعني؟
نعم.
انا اظن ان هذا موجود في الحديث ابن عمر المرفوع اللي فيه الحض على الطواف وختم كل طواف بركعتين، موجود في ترغيب وترهيب. ما تذكر شيء من هذا؟
لا أذكر في هذا اللفظ.
إيه ثم صلى ركعتين.
عن ابن عمر؟
ابن عمر.
ابن عمر مرفوع؟
آه.
لكل طواف ركعتان؟
مو هذا المعنى، في بآخره يعني ثم صلى ركعتين له أجر يعني ما يحضرني الآن. قبل الطواف
من صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا يراجع. هل وقفتم على حديث يقال العمرة الحج الأصغر؟
فيه حديث لكن ما أذكر الآن،
لم أحصل لا في الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة. أظن صح البدن عن عشرة. إذا زوج رجل ابنا له فهل يجب من ماله، فهل يجب علي أن يزوج بقية الأبناء
ولا؟
نعم
كيف لا، يجب العدل بينهم.
فإن كانوا صغارا هل يوصي لهم أو يدخر لهم؟
لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر لا يوصي لهم ولا يخص.
طيب إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25,000 والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟
يجوز كان باسم العطية.
باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها
يستفيد.
إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع
خلاف السنة. نعم.
إلا أن يشهد.
نعم.
يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام وقع الطلاق عند الإشهاد؟
إذا بقي مصر عليه وقع، والإشهاد دليل إصرار.
فما هو الدليل على ذلك؟
السنة في الطلاق.
السنة يعني الشرطية؟ هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟
طبعا لا، معناها يعني سنة بمعنى فمن رغب عن سنتي فليس مني، والسنة بمعنى دون الفريضة.
ومتى تعتبر العدة، من تاريخ الإشهاد أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟
بركات الإشهاد.
إذا طلق بشرط ووقع الطلاق ووقع الشرط وهي حائض، عفوا وهي في مثلا طهر جماعة فيه،
إذا طلق عليكم السلام.
إذا علق الطلاق بشرط.
بلاش تقول علق.
نعم.
قول طلق.
إذا طلق بشرط.
قول طلق وهي حائض.
لا
بلاش علق.
علق الطلاق بشرط.
الله يهديك. أنا عارف.
آمين.
ما لك بلاش تقول علق. لأنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق.
ليس الغاية معرفة هذا للحائض بالذات.
خلي ما بيجي معك سامر.
إيه؟
علق الطلاق بشرط.
نعم.
ووقع الشرط في حالة الحيض.
في حالة الطهر لم يجامع فيه.
في حالة الطهر
لم يجامع فيه.
لم يجامع فيه.
أي جامع فيه عفوا.
هيك قلت الأول.
نعم.
جامع فيه. هذا جوابه يقع ولا يقع. ليش؟ لأن هل كل طلاق معلق يقع؟
على فرض أن هذا الطلاق يقع. صار عندنا الآن الطلاق المعلق بشرط قسمان، قسم يقع وقسم لا يقع. والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع يقع ولا يقع. فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق.
يقع. لذلك قلت لك بلاش تعلق.
طيب
إذا طلق في حالة الحيض يقع أم لا يقع؟
يقع.
وإذا طلق في طهر جامع فيه يقع ولا لا يقع؟
لا يقع.
إيش الفرق؟ الله يهديك. لا تضعنا بأدام
في
عيوننا متراقبنا.
طيب. الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائط فأوقعناه، وهذا ما أحفظه من 20 سنة في بيتي.
أي هذا تمام، لكن نحن ما حصرنا. كنا نقول بالأول بقول ابن تيمية أن الطلاق البدعي لا يقع.
أيه.
فلما وقفنا على الأحاديث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة محدودة، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون أنه إذا حصل خلاف لا يمكن حل هذه المشكلة، فإما أن يكون الإنسان أجيرا وإما أن يكون شريكا، فما ردكم على هذا؟ لا يعرف الشعر في الشرع أو في أجير وشريك، إما أن يكون أجيرا وإما أن يكون شريكا.
هل هذه عبادة ولا معاملة؟
لا معاملة.
والأصل فيها
الإباحة،
فلما خرجت عنها؟
طيب.
جزاك الله خير. ريحتنا.
الطلاق بغير شهود بدعي؟
شهود
ايه،
شلون بدعي؟ خلاف الشرع حرام.
وطلاق الحائض خلاف الشرع
طبعا حرام.
وخلاف وطلاق المرأة التي جمعت في طهرها
كذلك.
كيف أوقعتم الطلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جمعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام للشهود لعدم وجود الشهود؟
لوجود دليل.
الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود.
إيه بس البدعي أنت جبتها من مفهوم السنة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب فنحن الآن نقف عند السنة. السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف.
والقرآن يوجب الطلاق المرأة مستقبلة عدتها،
وهذا جاي في حديث ابن عمر اللي فيه أنه طلقها وهي حائض فنفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.
في الطلاق التي جمعت فيه في طهر جمعت فيه لأنها غير مستقبل العدة.
كله في حديث ابن عمر هذا الجال.
فالعلة واحدة.
السؤال كان انه شخص يأتي الساعة 12 في الليل ويذهب بالفجر، يعني يجلس في منها من 12 في الليل إلى صلاة الفجر، باقي النهار كلها يمضيها خارج منها. فقال له الشيخ انه لا يجوز الخروج منها إلا لحاجة.
هذا طيب جدا، لأنه ما وافق ما في نفسي
وكان في نفسي هذا الحمد لله،
لكن تقول اليوم الأخير لا يجوز الخروج إلا عند المغيب.
ما اليوم يعني؟
إيه هو اليوم الأخير.
يعني هذا ما نجود نخرج؟
كيف يقول إلا ترمون وتجلسون إلى المغرب ثم تخرجون.
مين قال؟
بعض الإخوة. يبدو فهم الرواية الأولى فهما خاطئا.
الله المستعان.